إله إلا الله، هو علام الغيوب، وهو المطلع على ما في السرائر والقلوب، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، دعا الأمة الإسلامية إلى ما يجمع أمرها وشملها، ونهاها عما يفرقها ويشتتها، وكان القدوة العليا في ذلك، فجمع الله به الأمة وهدى به بعد غمة وأنقذ به من ضلالة وبصر به من غواية. نشهد أمام الله تبارك وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا مع الأخوة في الله وعرفنا أثرها في الدنيا وأنها مثلاة للهموم وعون على الدين وعدة في الشدائد، وذكرنا جانبا من ثمارها الطيبة في الآخرة، ومنها الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم الأهوال والشدائد، واستدللنا بحديث سبعة يظلهم الله بظله، وعرفنا كذلك أن للأخوة في الله، أخي المسلم، إن الأمور إذ تكون على علم تكون مبنية على أساس، وما بني على أساس ثمد وصمد وكان حقيقيا لا يهتز أمام إعصار ولا تنال منه محنة. أما الأمور السطحية التي لا تبنى على علم ومعرفة فسريعا ما تنهار، وأية شبهة توجه إليها تؤثر فيها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه قدر استطاعته. الأخوة في الله لها حقوق أجملناها وقلنا إن منها حقوقا وجدانية، يعني حقوق قلبية، حقوق شعورية، ومنها حقوق قولية، ومنها حقوق عملية. ومن أجل صيانة هذه الحقوق وحمايتها نتدارس اليوم بإذن الله تعالى أمرا له علاقة بتلك الحقوق، إنه الحسد الذي يتنافى معها ويتناقض كل التناقض، فعلاقته معها التنافي والتضاد، وهو يسد الطريق إليها. وإذا أردنا أن نحقق في أنفسنا شيئا غذيناه بما يقويه، ووقيناه وأبعدناه عما يؤثر فيه بالنقصان أو الفناء. والحسد يؤثر في الفساد الأخوة تأثيرا عميقا، حيث أنه يغرس في القلوب عداوة، ويحدث في القول سوءا، ويوجد في العمل عدوانا. الحسد ليس من صفات الإيمان الحبيب، ليس من صفات المتحابين، بل هو من صفات الأعداء. والدليل على ذلك قول الله فيهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فعلى المؤمن أن يتعهد نفسه وأن يراقبها وأن يحاسبها وأن يتأمل أدواءها وأمراضها، فإذا علم بحسنة حصلت لأخيه المسلم ورأى في نفسه كرها لها وضيقا بها فليعلم أنه حسود، وإذا علم أن بأخيه المسلم قد نزلت به مصيبة فرضيت به نفسه فليعلم أنه شامت، والشامت والحاسد سواء، فالحسد والشماتة أمران لا ينفكان، جمعهما الله تبارك جمعهما الحق سبحانه في آية واحدة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ذلك حسن، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، تلك شماتة. فالكاره لحصول النعمة عند أخيه المسلم حاسد يتمنى زوالها، فإذا زالت عنه فرح بزوالها، وتلك شماتة. والله تبارك وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد مرض قلبي عضال وآفة نفسية خطيرة وداء قديم، فهو أول خطيئة وقعت بين بشر لبشر، أو وقعت من بشر لبشر، وأقول من بشر لبشر لأن أول خطيئة وقعت هي الكبر، تكبر إبليس لعنه الله على أمر الله حيث امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. وقد يكون إبليس قد حسد آدم فتكون خطيئة وقعت من جني طائع لإنسان، ولكننا نتكلم عن خطايا البشر مع البشر. فأول خطيئة وقعت من بشر لبشر هي الحسد، حسد قابيل أخاه هابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قابيل ابن آدم عليه السلام دفعه الحسد إلى أن يقتل أخاه هابيل، فكانت أول جريمة قتل حصلت في تاريخ البشرية سفك الدماء إزهاق الأرواح والنفوس، كان سببها الحسد. وحسد من؟ ابن أول رسول لأخيه الشقيق قابيل قتل هابيل نتيجة هذا الحسد. ولذلك يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الداء الخطير، ويدلل لنا في حديثه أن له علاقة بالأخوة. كيف ذلك؟ لأن هناك حديثا صحيحا جمع بين الحسد وبين الأخوة، نهى عن الحسد وأمر بالأخوة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. نهيه عن الحسد وأمره بالأخوة يدل على التنافي والتضاد، ويدل كذلك على أن الحسد يفسد الأخوة ويقطع روابطها ويسد الطريق إلى حقوقها. ثم إن دراستنا للحسد وهو أمر معنوي قلبي، إنما تعتبر هذه الدراسة جرعة إيمانية في عالم طغت فيه المادية وأثرت في الناس أيما تأثر، حتى كادوا أو حتى وصلوا إلى إنكار الروح بالكلية، إنكار المعنويات والأخلاق والآداب والفضائل المعنوية أصبحت منكرة ومستحقرة. لماذا؟ لأنه عالم لا يؤمن إلا بالماديات، والعقلاء من علماء الغرب أنفسهم يعترفون بذلك اعترافا صريحا. فقد قرأت منذ أيام لعالم بريطاني كان عضوا في جمعية اسمها الجمعية الاجتماعية الله أعلم، يقول إننا في حاجة ماسة إلى التأكيد على الآداب العامة، لأن الناس في هذا العصر ولا سيما الشباب منهم قد تنكروا للآداب العامة. وصرح وقال في عصر الكمبيوتر، عصر الكمبيوتر وعصر الماديات، والماديات ليست شيئا ضررا، الماديات مطلوبة والقوة مطلوبة في كل شيء، ولكن شريطة أن تكون في خدمة الإنسانية لا أن تكون مضيعة لها ولا متصادمة معها. قال في هذا العصر تنكر الناس للآداب وتنكروا للمعنويات، فدراستنا للحسد إنما هي كما أقول جرعة إيمانية تثبت يقين المؤمنين وتدفعهم إلى احترام دينهم ونصوصهم. فهناك كثير من الناس وممن ينتسبون إلى الإسلام وكثير منهم مثقفون ودارسون وحاصلون على شهادات عليا ينكرون الحسد ويقولون إنه ليس موجودا وإنما هي أوهام لا حقيقة لها، وكأنهم لم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، لم يقرأوا قول الله تعالى حسدا من عند أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. دعوهم، افرضوا أنهم لم يقرأوا الأحاديث النبوية، ألم يقرأوا في القرآن؟ فرضنا أنهم لم يقرأوا الصور الكبيرة، ألم يقرأوا صغار الصور التي يحفظها أطفالنا وصبياننا؟ ألم يقرأوا المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد؟ ذلك أيها الإخوة ما سنرد عليه، وسنثبت الحسد بأدلة شرعية وأدلة علمية. الناس مؤمنون بالعلم، مع أن المؤمن يجب أن يؤمن بما جاء في القرآن والسنة صريحا، سواء عرفه علميا أو لم يعرفه. إيماني بالله أقوى من إيماني بالتجارب والنظريات. من طبيعة المؤمن الصادق أن يؤمن بالغيب، آمنا بالله غيبا ولم نره، آمنا بالجنة ولم نرها، آمنا بالصراط ولم نطلع عليه. لماذا؟ لأن الله أخبر به، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنه. ليس شرطا أن نلبس وأن ندرك وأن ندلل بالعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. رفع الناس العلم التجريبي المادي على قرآن الله وكتاب الله وسنة رسول الله. الأمر بالعكس أيها الإخوة، الأمر بالعكس. إذا سمعت نظرية علمية تجريبية تطبيقية اعرضها على قضايا الإسلام ومبادئ الإسلام، إن تعارضت مع آية ان تصادمت مع حديث، ان تنافت مع اصل من اصول الاسلام فكذبها وانت واثق من خطئها، لان الله لا يكذب، الله لا يخطئ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ خطأ ولا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ولكن اصبح كثير منا اذا دللت له بآية او بحديث طلب منك دليلا علميا عمليا تجريبيا، فاذا ما ذكرت الدليل العلمي التجريبي آمن وأذعن واستجاب وصدق. ولكن اذا كان ذلك من باب تشريف الاسلام وانه لا يتنافى مع الحقائق، او اقول الحقائق، الحقيقة العلمية لا النظرية العلمية، النظرية العلمية قد تكذب وقد يظهر كذبها، انما الحقيقة العلمية والقانون العلمي امر ثابت. اذا كان القرآن قد كشف ذلك قبل ان يكتشفه الناس فذلك اعجاز علمي. هذا ما سنبينه ان شاء الله تبارك وتعالى. الحسد ايها الاخوة فيما يكون، ما موضوعه؟ موضوعه الدنيا وليست الاخرة من موضوعه. لماذا؟ لان الحسد لا يكون الا في امر يضيق بالمتزاحمين عليه، انت تريده وانا اريده، فاذا حصل لك لم يحصل لي، واذا جاء عندي لم يحصل عندك، وهذا انما يكون في الاعيان والماديات. الحسد انما هو في الاموال، في الممتلكات بجميع اصنافها والوانها، لا حسد الا في امور الدنيا. اما امر الاخرة فلا تحاسد فيها. ارأيت انسانا حسد انسانا لانه يقوم الليل؟ ارأيت انسانا حسد انسانا على انه يحفظ القرآن الكريم؟ ارأيت انسانا حسد انسانا لانه يتصدق بماله؟ ارأيت حاسدا حسد انسانا لانه يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا يتحاسد الناس في هذا، لانه ليس مطلوبا عندهم، ليس مرغوبا منهم، انما يتحاسدون فيما يحبون وفيما فيه يطمعون، والناس يطمعون في حب الدنيا ولا طمع عندهم في حب الآخرة، ولا حول ولا قوة الا بالله تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحسد المذموم المبغوض الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والذي أمره الله أن يستعيذ من شره وجاء به بعد السحر، فهو كبيرة من الكبائر. هذا الحسد يبيحه الرسول صلى الله عليه وسلم في امور الاخرة. كيف ذلك؟ يقول لا حسد الا في اثنتين، يعني لا حسد مشروع الا في اثنتين. ما هما؟ رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل اعطاه الله مال فجاهد به في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. يطلب مالا لا ليتنعم به ويتلذذ به لذائذ دنيوية، وإنما ليتاجر به مع الله تبارك وتعالى. يحسد عالما لعلمه، يحسده لعلم لا يتكسب به مالا ولا جاها، وإنما علم يقدمه ثمنا للجنة، فهو يعمل بعلمه ويعلمه الناس، أي يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. يقول هذا الحسد مشروع، وتسميته حسد ليست تسمية حقيقية، ولكنه شبيه بالحسد. من اية جهة؟ من انك تتمنى ان يكون لك مثله، ولكن لا تتمنى ان تزول هذه النعمة عن صاحبها، تتمنى ان يكون لك مال مثل مال الرجل المجاهد في سبيل الله، تتمنى ان يكون لك علم مثل علم الذي يعمل بالعلم ويعلمه الناس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولكن لا تكره هذا المال عنده ولا تكره علمه ولا تتمنى زواله، وهذا حقيقته في اللغة العربية تسمى الغبطة، تسمى الغبطة، والغبطة والمنافسة سواء في اللغة العربية. وبالمناسبة تقرأ حديث لا في صيغة رواية في الأحاديث، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وفي قرآية قرآنية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله، الحديث يقول لا تنافسوا، والآية تقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كيف نجمع بينهم؟ لا تنافسوا من النفس، وهي النفس الخبيثة الحاسدة، لا تنافسوا من النفس، أما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ليس من النفس ولكن من المنافسة اللي هي المجاهدة وبذل الجهد والعمل والكد والاجتهاد لتحصيل المرغوب. المنافسة بذل الجهد والإكثار من العمل لتنال مطلوبك وتحصل على مرغوبك لتسابق غيرك في فعل الخير. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه المسابقة هي المنافسة. أما ولا تنافسوا مش من المنافسة بمعنى الجهاد والعمل، من النفس بمعنى الحسد. فالغبطة والمنافسة سواء، التحاسد في أمر الدنيا وليس في أمر الآخرة، المنافسة في أمر الآخرة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة. متى تكون المنافسة واجبة؟ إذا كانت في الأمور الواجبة مثل أداء الصلاة، إخراج الزكاة، صيام رمضان، فعل الواجبات المنافسة فيه واجبة، والفضائل كقيام الليل وكثرة التلاوة وكثرة الصلاة وكثرة الذكر المنافسة فيها مندوبة، والتمتع بطيبات الدنيا المباحة المنافسة فيها مباحة، وهي التي أرادها صلى الله عليه وسلم بقوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. هذا الحسد درجات ومراتب، ذكر العلماء أنها أربعة. الدرجة الأولى أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن صاحبها وإن لم تأته هو، هو كاره له النعمة، يكره النعمة لأخيه ويتمنى أن تزول ولو راحت لغيره أحد، وهذا أخبث أنواع الحسد. درجة ثانية أن يتمنى زوال هذه النعمة بعينها ويريدها لنفسه هو، مثل ان يكون لانسان مثلا دار جميلة يتمنى ان تكون له هذا القصر بعينه يريده لنفسه، هذه المرأة الجميلة بعينها يريدها لنفسه، هذه الوظيفة العالية بذاتها يريدها لنفسه. هو لا يكره وجودها عند اخيه وانما يكره فقدها عنده، فهو يريد أن تزول بعينها ليأخذها هو، ولو أن هذا الإنسان أتاه مثلها أو آتاه الله أعلى منها، وهذا حسد خفيف. المرتبة الثالثة ألا يتمنى زوال عينها وإنما يريد لنفسه مثل ما عنده، فإذا أيس من أن يجيء مثله له تمنى أن تزول النعمة عن الآخر، لأنه يحب أن لا تكون أحسن منه، يحب أن يؤتى مثل ما أوتيت ليكون مثلك. فإن لم يأتيه مثل ما عندك تمنى أن تنزل أنت إليه لتكون مثله، يا إما يجيله مثل ما عندك يا إما يزول ما عندك حتى تتساوى معه. والمرتبة الرابعة اللي هي الغطرة، ألا يتمنى زوال النعمة ولا يكره وجودها عند أخيه المسلم، ولكن يحب أن يكون له مثلها. وتلك هي الغطة المباحة في الإسلام، أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان من غير أن تكره وجود النعمة عند أخيك ولا أن تتمنى زوالها منه. هذا لا شيء فيه نهائيا. ولذلك وسمي حسد، مع أنه ليس حسد في الحقيقة ولكنه شبيه بالحسد، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حديثا آخر: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. الظن والطيرة والحسد لا يكتم منها واحد. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ الله نهانا عن سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، وأنت تنهانا عن الحسد وتنهانا عن الطيرة اللي هي التشاؤم. قال: هذه خواطر تخطر للإنسان، والإنسان لا يستطيع أن يرد الخواطر ولكن لا يعمل بها. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا ظننت فلا تحقق. وقد قلتها في الخطبة الماضية: إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا أسأت الظن بأخيك أو بصديقك أو بزوجتك أو بزوجك أيتها المرأة، فلا تتجسس ولا تتجسسي ولا تتحسسي لتتأكدي، ولكن رد الظن وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت تشاءمت يعني فلا ترجع، امضي في سفرك. وإذا حسدت فلا تبغي، حسدت إنسانا واستكثرت النعمة عنده واستعظمتها فلا تبغي، أي لا تطلق يدك في العدوان ولا لسانك في الإساءة، ولا لسانك في الإساءة. فقد سئل الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيحسد المؤمن؟ قال: يا أخي، أنسيت بني يعقوب؟ يعني أنسيت حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام؟ نعم يحسد المؤمن، ولكن غم ذلك في صدرك، يعني اصره في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسانا، ما لم تتمنى زوال هذه النعمة عنه ولا تكرهه، ولا يدفعك الحسد إلى الإساءة في القول ولا إلى العدوان في العمل، فهذا لا يضرك. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي للمؤمن أن يحسد حسدا شرعيا في نعمة حقيقية، نعمة تستحق الحسد، والنعمة التي تستحق الحسد هي النعمة الباقية، والنعم الباقية هي العمل للآخرة. وقد قال ابن سيرين رحمه الله: ما حسدت أحدا على شيء من أمور الدنيا. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه إن كان من أهل الجنة فما آتاه الله من الدنيا حقير بجانب الجنة، وكيف أحسد حقيرا مع أنه أوتي عظيما؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسد من أعطي الدنيا كلها مع أنه من أهل النار؟ إنه في مصيبة أكبر، واتقوا الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الحاسد لو عقل لعالج حسده وكف نفسه عنه، لأنه آذى نفسه قبل أن يؤذي المحسود. فالحاسد عدو نفسه، قد أشقى باله وشتت قلبه وأرق ليله واغتم سحابة نهاره، أراد السوء بصاحبه فعجل العقاب لنفسه. ولذلك قال الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإنه اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقيل في الحكم: كفى بحاقدك عقوبة أن يغتم ساعة سرورك، كلما رآك في نعمة اغتم، فكفاه عقوبة أن يغتم ساعة سرورك. والله تعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكم من حاسد عاد بالوبال على صاحبه، عاد الحسد عليه بالوبال. فقد حكى بكر بن عبد الله رحمه الله أن رجلا كان يغشى مجالس بعض الملوك، وكان يجلس دائما بحذاء الملك ويقول للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. يعني المحسن كفؤه والمسيء سيب لنفسه، إساءته هتربيه إن شاء الله. أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. فذلك الرجل حسد ذلك الإنسان الذي يجلس بجوار الملك، فسعى به إلى الملك. أو الحسد بقى دفعه إيه؟ دفعه إلى النميمة. ولذلك الغيبة، النميمة، السب، الفحش، السعي بالإفساد، كل هذا ثمر من ثمرات الحسد. وعزاك داء خطير ومرض دفين، فاحذروا منه. فسعى قال له: يا أيها الملك، إن الرجل الذي يجلس بجوارك ويقول لك أحسن إلى المحسن وكذا وكذا يقول عنك إن الملك أبخر، يعني رائحته كريهة، عنده بخر. فقال له: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال له: إنه إذا اقترب منك تجده قد وضع يده على أنفه وفمه حتى لا يشم رائحة بخرك. فقال له: سأرى. فخرج الرجل الجليس هذا، فهذا الواشي دعا الرجل إلى بيته ليطعمه، فأطعمه طعاما فيه ثوم، وعرف الرجل أنه أكل ثوما، فدعاه الملك إلى مجلسه، فقعد بجوار الملك وقال له: أحسن إلى المحسن وكذا وكذا، وأما المسيء فسيكفيك إساءته. فالملك قال له: ادن مني، يعني اقترب مني. فلما اقترب من الملك وضع يده على أنفه وفمه حتى لا يشم الملك رائحة الثوم. فالملك قال في نفسه: لقد صدق فلان، إن هذا يعتقد أنني أبخر وأن رائحتي كريهة، سأعاقبه. وكان من طبيعة هذا الملك أنه إذا كتب بيده هو لا يكتب إلا بمكافأة، أما إذا كتب العقاب يأمر كاتب يكتب. فتناول ورقة وكتب بيده حتى يخدع ويقول إنها مكافأة، ووضع الكتاب في غلاف وقال له: خذ هذا واذهب به إلى العامل. العامل يعني الموظف، الموظفين بتوعه. فظن أنها مكافأة. فلما خرج من عند الملك قابله هذا الواشي وقال له: ماذا حدث؟ قال: لقد كتب لي الملك بخطه كتابا إلى العامل، فظن أنها مكافأة وهو حاسد، فقال له: اوهبه لي، تنازل لي عن هذا الخطاب. فكان كريما فأعطاه له، فذهب به إلى العامل. فلما ذهب به فتحه العامل وقال له: إن في هذا الكتاب أن أذبحك وأسلخك وأرسل جلدك محشوا تبنا إلى الملك. فقال له: إنه ليس كتابي، إنه لفلان، الله الله فيه، راجع الملك. فقال له: إن كتاب الملك وموظفيه لا يراجعون الملك في أمر. فذبحه وسلخه. وفي اليوم التالي ذهب الرجل إلى الملك وجالسه وقال له: أحسن إلى المحسن وكذا وكذا. الله، ماذا بك؟ أذهبت بكتابي إلى العامل؟ قال له لا. لماذا؟ قال خرجت من عندك فقابلني فلان فاستوهبني، يعني طلب مني أن أهبه له فأكرمته به. فقال له حقا ما تقول، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فسيكفيكه إساءته. وصدق قول الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي الجمعة الآتية إن شاء الله أيها الإخوة سندلل على وجود العين وإثبات تأثيرها البدني والروحي بأدلة قرآنية نبوية صحيحة كلها في البخاري ومسلم حتى لا يطعن طاعن، وسنثبتها كذلك بالدليل العلمي إشباعا لرغبة الراغبين في العلم، العلم الحديث، وسنبين ذلك عمليا لنثبت أو لنؤكد في نفوسنا صدق القرآن وعظمة القرآن وكشف القرآن عن الغيوب، وكيف يقول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة. الله.